الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الدليل الرابع، دليل الرابع مو الدليل الرابع، وهو ما دل على وجوب القضاء في الحائض والمريض إذا منعهما المرض والحيض من إتمام اعتكافهما. دل الدليل على أنه يجب عليهما قضاء الاعتكاف، فيستدل به على وجوب قضاء الاعتكاف في محل الكلام. قلنا أنه قربنا الاستدلال بالروايات، وقلنا أن السيد الخوي اعترض على ذلك بالاعتراض الذي أشرنا إليه في الدرس السابق، وهو أن هذه الروايات مختصة بالاعتكاف الندبي أو الاعتكاف الواجب الموسع الغير المعين، الواجب بنذر ونحوه غير المعين، مختصة بهذا، فتدل على وجوب قضائه، يعني وجوب الاتيان به بعد عروض المرض والحيض المانع من إتمامه، يجب عليه أن يأتي به بعد ذلك، بعد ارتفاع المانع. ولا تشمل محل الكلام، يعني في محل الكلام نفترض أن الواجب واجب شنو معين، وهي ليست ناظرة إلى الواجب المعين، وإنما هي ناظرة إلى غيره. ومدلولها أنه اعتكاف عرض على المعتكف ما يمنعه من إتمام اعتكافه، يبطل هذا الاعتكاف، يبطل هذا الاعتكاف، فحينئذ يعيده، يعيده مو بعنوان قضاء، يعني مو مؤقت هذا حتى يكون يطلق على الاتيان به في خارج وقته عنوان شنو القضاء، لا، هذا أشبه بالأداء، أداء يعني وقته بعد ما له وقت هو معين، وكل ما يأتي به هو أداء ووفاء بالنذر إذا كان واجب بالنذر. فبعد إبطاله، بعد أن عرض ما يمنع من الإتمام وبطل هذا الاعتكاف، فيقول يعيده، سألتنا أنه يعيده مر على نحو الوجوب فيما إذا كان أصل الاعتكاف شنو واجب بنذر أو نحوه، أو على نحو الاستحباب إذا كان الاعتكاف شنو مندوبا. هذا مفاد الروايات، وهذه الروايات لا تشمل محل الكلام، وليست ناظرة إلى الواجب الاعتكاف الواجب المعين. ليش ليست ناظرة؟ يقول لأنه ليست ناظرة إلى الواجب المعين، الاعتكاف الواجب المعين، لأنه يلزم من ذلك حمل الروايات والنصوص على الفرد النادر. هاي شوية نقطة مهمة، يلزم حمله على الفرد النادر وهو الواجب المعين بنذر ونحوه، وحمل النصوص هذه المطلقات على الفرد النادر مستهجن، فلا يجوز حملها على الواجب المعين اللي هو محل الكلام، لأن هذا حمل المطلقات على الفرد النادر، فلا بد من حمله على غيره. شنو هو غيره؟ الاعتكاف المندوب والاعتكاف الواجب شنو موسى، فلا يصح الاستدلال بالروايات في محل الكلام. هذا الكلام ما صادر منا وما صادر منا لأول وهلا يبدو أنه عليه ملاحظة واضحة، لأنه ما قاعد ندعي إحنا باختصاص النصوص بالمنذور الواجب المعين حتى يقول بأن هذا حمل النصوص والمطلقات على الفرد النادر، ما حد يدعي الاختصاص، وندعي الإطلاق أن هاي النصوص مطلقة كما تشمل المندوب والواجب الموسع، كذلك تشمل ماذا؟ الواجب الشنو معين، وشمول الإطلاق للفرد النادر ما بي محذور، هذا محذور، محذور في اختصاص المطلق بالفرد النادر. هو جاهل لا يجاوب ملتفت لهذا الإشكال ويذكره ويجاوب عنه يقول لا هذه المسألة تختلف في محل الكلام، لأن افتراض الشمول للمنذور المعين اللي هو محل الكلام هذا في الحقيقة يستلزم افتراض أن يكون هناك معنى جامع يستعمل فيه اللفظ، وهذا المعنى الجامع يشمل الأداء والقضاء، يعني يشمل إعادة الفعل بعد زوال العذر في موارد المندوب والواجب الموسع ليعبر عنه بالأداء في المندوب عندما يبطل الاعتكاف الليبيدة ويأتي به بعد ذلك، هذا مو قضاء، هذا أداء للمندوب. وكذلك الواجب الموسع عندما يأتي به بعد ذلك هذا ليس قضاء وإنما هو شنو أداء في وقته. لعجيبه يقول معنى الجامع اللي يشمل الأداء في هذين الموردين ويشمل القضاء في المنذور المعين، الإعادة بعد ذلك تكون بعد ذلك تكون باب الإعادة في خارج الوقت في المنذور المعين، يعبر عنه بماذا؟ بالقضاء. يقول معنى جامع بين الأداء والقضاء معنا بالمستحيل، ليش؟ لأن القضاء متقوم بالفوت والأداء متقوم بعدم الفوت، وبين الأمرين المتناقضين لا يوجد جامع، الفوت وعدم الفوت لا يوجد جامع بينهما، وعليه لا يمكن استعمال أن نقول بأنه اللفظ مستعمل في المعنى الجامع، حتى نقول بأن الرواية مطلقة كما تشمل الواجب غير المعين تشمل أيضا الواجب الشنو المعين، كما تشمل الأداء تشمل ماذا؟ القضاء، لأن هذا فرع تصور معنى جامع بين الأداء والقضاء حتى يستعمل فيه اللفظ ويتمسك بإطلاقه بشمول الدليل لكل منهما، وهذا متعذر وغير ممكن وغير معقول لأنه لا جامع بين الأمرين المتناقضين، القضاء متقوم بالفوت والأداء متقوم بعدمه ولا جامع بين الفوت وعدم الفوت. وعليه فإحنا بين أمرين، مالت أن الدليل مطلق يشمل كل منهما المعين وغير المعين هذا محال غير ممكن، فلا بد لو نخص بالمعين لو نخص بغير المعين، تخصيص بالمعين حمل له على الفرد النادر كما ذكر، تخصيص هذه المطلقات وحمل هذه المطلقات على خصوص النذر المعين هذا حمل له على الفرد النادر، بخلاف حمله على ماذا؟ على غير المعين والواجب المندوب، وأقول والاعتكاف المندوب على الواجب الموسع والمندوب والاعتكاف المندوب، هذا ليس حمل المطلقات على الفرد النادر فيتعين حملها على ذلك، ولا تكون هذه النصوص شاملة لمحل الكلام حتى يصح الاستدلال بها في محل الكلام. هذه هي المناقشة اللي ذكرت في تقريرات سيد الخوي قدس الله نفسه. اللي يلاحظ على هذا الكلام هو أنه يعني القضية ظهر أبسط من هذا، الإعادة المأمور بها في هذه الروايات خصوص على رأي اللي هو قلنا أن الروايات بعضها تعبر بالإعادة بعضها تعبر بالقضاء، هو يقول القضاء أيضا مراد به شنو الإعادة، قضاء بمعناه اللغوي ومعناه الصلاحي، هاي الإعادة المأمور بها في هذه الروايات شو معناها؟ معناه الاتيان بالفعل مرة ثانية، هاي الإعادة، إعادة يعني أن يأتي بالفعل مرة أخرى، أن يأتي بالفعل مرة ثانية. خب ليش ما نقدر نتصور أن هذا هو في المعنى الجامع؟ هو معنى الجامع بين كما عمر بين الأداء والقضاء، يعني بين الاتيان بالفعل في مورد النذر الغير المعين اتيان به مرة أخرى، وبين الاتيان بالفعل مرة أخرى في مورد النذر الشن المعين. في كل منهما يصدر عنوان ماذا؟ أعاد الفعل مرة ثانية. يصدر لما يصدر؟ يصدق أنه عنوان أعاد الفعل مرة ثانية، جاء بالفعل مرة ثانية. ليش؟ لأنه فرض في نفس الروايات أنه جاء بالفعل مرة أولى، وأنه عرض ما يمنع من إتمام هذا الفعل، فيقول خل يعيد. يعيد يعني يأتي بالفعل مرة أخرى، هذا يأتي بالفعل مرة أخرى معنى مشترك ومتحقق في ظن كل من الأداء والقضاء. شنو القضاء؟ ما بي إعادة فعل مرة أخرى، إعادة فعل مرة أخرى. غاية الأمر أنه يتميز عن الأداء في أنه إعادة للفعل مرة أخرى في خارج وقته، إعادة للفعل مرة أخرى في خارج وقته، بينما الأداء ما بي إعادة للفعل مرة أخرى في خارج وقته، وإنما هو إعادة للفعل، إعادة للفعل، ولو بهاي المناسبة، مناسبة أنه جاء بالفعل مرة أولى، وجاء بالفعل أولا، وهذا يبرر إطلاق الإعادة لمن على الاتيان به مرة ثانية ولو في وقته، ولو في وقته، مو في خارج وقته، في وقته يبرر أن يطلق عليه عنوان ماذا؟ عنوان الإعادة. ليش نستوحش من ماذا؟ من افتراض أن هذا المعنى في المعنى الجامع يشترك فيه كل من الإعادة والقضاء. الأداء والقضاء يشترك فيه كل من الأداء ماذا؟ لأن كل منهما فيه إعادة الفعل مرة أخرى، فيه إعادة الفعل مرة أخرى. فعندما يراد أن يقال بأنه هذا عند عروض ما يمنع من إتمام الاعتكاف، ويراد تعميم الحكم بوجوب الإعادة، الحكم بالإعادة للمنذور المعين والمنذور غير المعين، مناسب أن يعبر هذا التعليم أنه عليه أن يعيد مرة أخرى. ففي باب المنذور المعين هذا الإعادة مرة أخرى يعبر عنها بالقضاء، في غيره يعبر عنها بما يقبل، لكن بالنتيجة كل منهما هو إعادة الفعل مرة أخرى بعد زوال المانع الذي منع من اتمام الاعتكاف في الأمر الأول. الظاهر أن هاي الملاحظة اللي ذكرها سيد الخوي يظهر أنها ليست يعني واردة. ذكر أمر آخر سنعتبره ملاحظة أو لا، بس هو ذكره في أثناء كلامه في التقريرات، يقول أن الأمر بالإعادة في الروايات أصلا هو ليس أمرا مولويا حتى نستفيد منه وجوب القضاء، ونحاول تعميم الروايات علما للمنذور المعين اللي هو محل الكلام، ليس أمرا مولويا. يعيد في هذه الروايات ليس أمرا مولويا، وإنما هو أمر إرشادي، إنما هو إرشاد إلى الفساد، مو أكثر، إرشاد إلى فساد الاعتكاف باعتبار عروض ماذا؟ ما يمنع من صحته، وهو شنوع المرض والحال، وهو إرشاد إلى فساد الاعتكاف الذي بيده. فحينئذ لا بد بعد أن أرشد إلى فساد الاعتكاف لا بد من إعادته، سإعادته إما ندبا إن كان مندوب الاعتكاف، أو وجوبا إن كان ماذا؟ إن كان واجبا، حسب اختلاف الموارد. هاي أكو ملاحظة عليه، هو أنه استفادة الإرشاد من يعيد في هاي الوارد في بعض النصوص يعني هم واضح استفادة الإرشاد، لأنه هذه الرواة اللي يعيد وردت بعد قوله فإنه يأتي بيته. يقول إذا مرض المعتكف أو طمثت المرأة المعتكفة فإنه يأتي بيته ثم يعيد إذا برئ ويصوم، كأنه بقوله فإنه يأتي بيته هذا فرض فيه فساد الاعتكاف، ولا لا وجه لأن يأتي بيته مع افتراض صحة ماذا صحة الاعتكاف. شما أنه يأتي بيته معناه أن هذا الحيض أوجب ماذا فساد الاعتكاف، المرض أوجب فساد الاعتكاف، ولذا قال هو يأتي بيته، هذا معناه أنه فساد الاعتكاف فرض في قوله فإنه يأتي بيته ثم بعد ذلك يقول ثم يعيد، يعني بعد أن حكم بفساد الاعتكاف باعتبار عروض هذه الأمور على المعتكف هو أمر بالإعادة. نجي إحنا نحمل هذا الأمر بالإعادة بعد قوله فإنه يخرج إلى بيته يأتي بيته على الإرشاد إلى الفساد، هذا لا يخلو من يعني من شيء في الحديث. ثم يأتي بيته يعني فاسد، هذا الاعتكاف الذي بيده فاسد، شو المعنى أنه يأتي إلى بيته إذا كان صحيحا؟ يأتي بيته لأن اعتكافه فسد بعروض هذه الأمور، هذا أوجب فساد الاعتكاف. وبعد ذلك يقول يعيد، نقول أن يعيد هذه أيضا هي أمر بالإعادة لكن هي عبارة عن إرشاد إلى ماذا؟ إلى فساد الاعتكاف، يعني صعب جدا الواحد يجزمها. لا يعيد قد تبقى على حالها، وهي أنه أمر بالإعادة، أمر بالإعادة مو إرشاد إلى الفساد، أمر بالإعادة سهل. أمر بالإعادة يترتب على ماذا؟ على فساد الاعتكاف، سوى أمر بالإعادة. فإذا ما فهمنا من الوجوب حينئذ ماكو مانع أن يشمل كل هذه الحالات، أن يشمل الاعتكاف المندوب ويشمل اعتكاف الواجب المعين ويشمل اعتكاف الواجب غير الشمل المعين، بأن كان المقصود باليعيد يعني مطلق الطلب اللي ينسجل مع الاستحباب ومع الشمل مع الوجوب. وإذا فهمنا من المولوية والوجوب حينئذ سوف يختص بخصوص الاعتكاف الواجب الأعم من أن يكون غير معين أو ماذا أو معين. نعم قد لا يشمل المندوب، يعني في المندوب لا تجب الإعادة، لا تجب الإعادة وجوبا مولويا في المندوب، لكن في المندور المعين وغير المعين الرواية تقول أنه يجب عليه ماذا؟ الإعادة. فنبقى نتمسك بإطلاق الدليل لإثبات وجوب الإعادة في محل الكلام الذي هو عبارة عن المندور الشنو معين. زين، على أنه يضاف إلى هذا أن حمل الأمر بالإعادة على الإرشاد إلى الفساد ما ينافي ما نقوله، ما ينافي حمل يعني جعل الرواية مطلقة شاملة للمنذور الشنو معين، يعني هو الإرشاد إلى الفساد هو معنى جامع ويعيد، هذا إرشاد إلى من؟ إرشاد إلى الفساد، معنى جامع هذا إرشاد إلى الفساد. غير يعني صورنا الإعادة إعادة الفعل مرة أخرى ومعنى جامع بين الأداء والقضاء، ولو كان المقصود به هو الإرشاد إلى الفساد، هذا الفساد موجود، إرشاد إلى الفساد في الواجب المنذور المعين والمنذور المعين، في كل منهما يبطل الاعتكاف ويفسد الاعتكاف بعروض هذه الأمور. المعتكفة سواء كان نذرها الاعتكاف نذرا معينا أو كان نذر غير معين يفسد اعتكافها بعروض السنة بعروض العام، فليكن ثم يعيد إرشاد إلى الفساد. وليش نتوقف في شمول المنذور المعين؟ ليش نتوقف فيه؟ الفساد أليس موجود في المنذور المعين كما هو موجود في المنذور غير المعين كما هو موجود في المندوب؟ المندوب أيضا يفسد بماذا؟ بعروض هذه الأمور. فهو معنى عام شامل مشترك لنا كل هذه الأمور. وما يأثر هذا على ماذا؟ على دعوة شمول الروايات اللي يدعيها دعوة شمول هذه الروايات لمحل الكلام وهو المنذور المعين. على كل حال بشكل يعني نختصر المطلب أن الاستدلال بهذه الروايات في محل الكلام يتوقف على أمرين. الأمر الأول إثبات شمول هذه الروايات للمنذور المعين اللي هو محل الكلام وعدم اختصاصها بغيره، هذا أولا لابد أن نثبت أن هذه الروايات مو مختصة في موردها. قبل نجي إلى محل الكلام، هي في موردها في المرض في الحيض، هي ليست مختصة بماذا؟ بغير المنذور المعين، بل هي شاملة للمنذور الشمول المعين. بعد افتراض هذا عدم اختصاصها وشمولا للمنذور المعين، الأمر الثاني اللي يتوقف عليه الاستدلال هو مسألة التعدي من الموانع التي ذكرت في الروايات وهي المرض والحيض إلى ماذا؟ إلى كل مانع يمنع من إتمام الاعتكاف ولو كان هو عبارة عن خروج اضطراري، خروج نسيان، خروج عمدي. لابد نتعدى إلى هاي، وإلا قد واحد يقول بأنه هاي واردة في موارد خاصة وهي المرض والحيض ولا وجه للتعدي إلى سائر الموانع. هذا كنا نثبته حتى يصح الاستدلال بالرواية. سيد الخوي قدس الله نفسه في حديث الطويل ركز على الأمر الأول، ناقش في الأمر الأول، ناقش في أن الروايات لا تشمل المنذور الشمل معين مختصة بالاعتكاف المندوب والاعتكاف الواجب الشمل الموسع، ناقش في هذا الأمر الأول. ما ناقش في الأمر الثاني، ما ناقش في التعدي من المرض والحيض إلى ماذا؟ إلى سائر الموانع الأخرى التي هي محل الكلام. بالنسبة للأمر الأول ظاهر أنه تام، يعني شمول الرواية في موردها قبل التعدي في موردها إلى المنذور المعين ما بي مشكلة، أطلاق الروايات هو يكفي لإثبات ذلك، ما كدا عيد تخصيصها بالمنذور غير المعين والاعتكاف المندوب، هي تشمل المنذور مطلقا معينا كان أو غير معين، ماكو قرينة واضحة في الروايات على هذا الاختصاص المقتضى إطلاقها. أما آمنا بما يقول السيد الخوي من أنه ماكو جامع بين القضاء والأداء حتى يستعمل فيه إلهم، لا أكو جامع يجمع بينهما يمكن أن يستعمل فيه إلهم، إذن يمكن التمسك بالإطلاق لإثبات شمول هاي الروايات للاعتكاف المنذور المعين كما يشمل المنذور غير المعين. فالأمر الأول الظاهر والله العالم أنه تام ما به مشكلة. كلام في الأمر الثاني وهو التعدي من مورد هذه الروايات اللي هو المرض والحيض إلى ماذا؟ إلى سائر الموانع. تقدم سابقا الإشارة إلى أنهم استدلوا على هذا التعدي أو لهذا التعدي استدلوا بعدم القول بالفصل، قالوا إذا ثبت هذا المطلب وهو وجوب القضاء في المرض والحيض عندما يمنع من إتمام الاعتكاف المرض أو الحيض حينئذ يمكن التعدي إلى سائر الموانع الأخرى إذا منعت من إتمام الاعتكاف. بماذا نتعدى؟ بعدم القول بالفصل، هذا ذكروه في كلماتهم. السيد الحكيم في المستمسك اعترض على هذا بأن هذا لا يدل على عدم الفصل بينهما، هذا عدم القول بالفصل ما يخالف، لكن ليس فيه دلالة على عدم الفصل شنو بينهما، يعني عدم اختلافهما شنو الحكم، ما لي دلالة على هذا. يعني كأنه يريد يقول أن احتمال الفصل والتفريق بين مورد الروايات وبين محل الكلام قائم، وإن كان لا قائل بالفاصل ما يخالف، لا قائل بالفاصل، لكن احتمال التفريق والفاصل قائم ولا نافية له، بالرغم من عدم وجود قائل به، ما قائل به، لكن احتمال الفاصل موجود، وهذا احتمال الفاصل ما دام موجود يمنعنا من التعدي من مورد النصوص إلى ماذا؟ إلى محل الكلام. واضح هذا المناقشة؟ يقول ما ذكروه وعدم القول أنه لا قائل بالفاصل بين محل الكلام وبين مورد الروايات، يقول هذا صحيح، لكن هذا ما يدل على عدم احتمال التفريق بينهما في الحكم بأن نلتزم في مورد الروايات بوجوب القضاء، لكن لا نلتزم بوجوب القضاء فيما لو كان المانع هو ما ذكر السيد الماتن في محل الكلام. ايش ناقش فيه هذا الدليل؟ السيد الخوي يظهر منه لا، يظهر من كلامه انه طبعا بقطع النظر عن مناقشته اللي ذكرها، يعني على تقدير ان تكون النصوص شامله في موردها للمنذور المعين، يقول هو لا اشكال في التعدي علما لا محل الكلام، ويذكر يظهر من كلامه دعاء الجزم بعدم الفرق بين محل الكلام وبين مورد شنو الروايات، يظهر من كلامه أنه يدعي الجزم بعدم الفرق وعدم الفاصل بين محل الكلام وبين غير المرض والحيض من الموانع الأخرى، وصرح بأنه لا يحتمل الفرق، صرح بأنه لا يحتمل شنو الفرق، لكنها كل على تقدير شمول النصوص للمنذور الماذا؟ للمنذور المعين، لعله يؤيد عدم الفرق الذي ذكروه وبنى عليه الفقهاء، يؤيد عدم الفرق أي مسألة أن الحكم بوجوب الإعادة في مورد النص، في مورد هذه النصوص ثبت للمرض وماذا؟ والحيض، ثبت للمرض والحيض، الظاهر أن هذا الحكم وهو وجوب الإعادة ثابت لما إذا كان المانع من إتمام الاعتكاف هو المرض، الظاهر أنه لم يثبت له للخصوصية التي يتميز بها عن الحيض، وإنما ثبت له للخصوصية التي يشترك فيها مع ماذا؟ مع الحيض، أن هناك خصوصية موجودة في المرض، هاي الخصوصية هي اللي أوجبت شنو وجوب القضاء عليه على المعتكف، واضح؟ هاي الخصوصية موجودة أيضا في ماذا؟ في الحيض، لابد أن تكون موجودة في الحيض، لأنه النصوص كلها هي تقول بأنه إذا كان المانع مرض أو حيض وجبت شنو إعادة، فلا بد أن يكون هذا الحكم ثابت لكل واحد منهما بالخصوصية التي يشترك فيها مع الآخر، مو بالخصوصية التي يتميز بها عن شنو عن الآخر، والخصوصية التي نتصورها التي يشتركان فيها، يشترك المرض والحيض فيها، التي توجب الإعادة بعد ذلك على المريض، هو كون كل منهما مانع من ماذا؟ من إتمام الاعتكاف، هاي الخصوصية، كون كل منهما مانع من إتمام ماذا؟ من إتمام الاعتكاف، بل قد واحد يقول أنا أحتمل لا أن الخصوصية التي يشتركان فيها واللي توجب الإعادة هي خصوصية كون كل منهما غير اختياري، خارج عن الاختيار، للمرض اختياري وللحيض ماذا؟ أمر اختياري المكلف، هاي الخصوصية ما موجودة في غيرهما في محل الكلام، في الخروج العمدي ما موجودة، في الخروج الاضطراري ما موجودة، حتى في الخروج النسياني أيضا لعله ما موجود بتلك الصورة، لأن النسيان بالنتيجة هو يرجع بالآخرة إلى شيء من اختيار المكلف، إنه شنو وعد اعتكاف قاعد يعتك في أيام معينة قاعد يعتك نذر أن يعتكها فيها، وينسى الاعتكاف ويطلع برا، يعني لابد أن يكون فت قصور من قبله أو تقصير من قبله، فلا يخلو من شيء من الاختيار والعمد. على كل حال قد يقال بأن الخصوصية التي يشترك فيها المرض والحيض التي توجب الإعادة هي أي الخصوصية؟ هي كونهما خارجين عن شنو؟ عن الاختيار، فلا يمكن التعدي إلى محل الكلام. وأقول أن هذا الاحتمال يعني مو وارد، احتمال مو عرفي، أن نقول بأن كون الخصوصية الموجبة لوجوب الإعادة هو كون المانع غير اختياري، وفي نفس الوقت نقول بأن كون المانع اختياري لا يوجب الإعادة، يعني نقول بوجوب الإعادة عندما يكون المانع غير اختياري، بينما إذا كان المانع اختياري هو خرج عمدا من الاعتكاف نقول ما يجب عليه شنو الإعادة. هذا التفريق مو عرفي، بحيث من احتمال أن تكون الخصوصية الموجبة لوجوب الإعادة هي هذه الخصوصية، بحيث إذا انتفت هذه الخصوصية ما تجب الإعادة. ففي الاعتكاف الذي يخرج عمدا يبطل اعتكاف عامدا عالما نقول هذا ما يجب عليه الإعادة، لكن عندما يخرج لعروض مانع غير اختياري مجبور حيض مرض يقول هذا يجب عليه شيء الإعادة، هذا أمر ممكن تصوره لكنه ليس عرفيا. ومن هنا يظهر أن الخصوصية التي توجب الإعادة التي يشترك فيها المرض والحيض هي هاي، أن كل منهما مانع من ماذا؟ من إتمام الاعتكاف. إذا قلنا هاي هي الخصوصية هي موجودة في محل الكلام، الخروج النسياني مانع من إتمام الاعتكاف، الخروج الاضطراري مانع من إتمام الاعتكاف، بل حتى الخروج العمدي أيضا هو مانع من إتمام الاعتكاف. وكأنه يراد أن يقال لأنه كلما عرض شيء يمنع من إتمام الاعتكاف فعليه الإعادة، تجب عليه شنو؟ الإعادة. بناء على هذا الكلام إذا تم حينئذ يمكن التعدي إلى محل الكلام، هذا مؤيد لما ذكره القوم من ماذا؟ من عدم الفصل بين ماذا؟ بين محل الكلام وبين مورد الروايات. أقول الباقي وصلى الله عليه وسلم.